ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، ما زلنا مقيمون لحرب النفس، نسأل الله عز وجل أن ينصرنا على نفوسنا وأن يجعل فوزنا سببا لدخولنا الجنة. ما زلنا مقيمون على حرب النفس تخلصا منها في سبيل الله، رجاء توفيق الله عز وجل وتسديده أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. فكما ذكرنا أن هذه النفس هي أعدى أعدائك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يقول ابن القيم: فالنفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلا بد أن ينتهي إليه. النفس جبل عظيم شاق معترض بينك وبين الله، ولذلك قلنا أن من رأى نفسه حجبته رؤية نفسه عن الله عز وجل، ومنعته من أن يرى فضل الله عليه، فسيرى كل نعمة من نعم الله عليه سببها أنه حصلها بنفسه وبجده وباجتهاده، ولا يرى أنها من فضل الله ورحمته ومنته وجوده وكرمه، وأنه لا يستحق خيرا البتة. قال الله تعالى: كلا لما يقض ما أمره، لما يقضي الإنسان بعد ما أمره. فابن القيم يقول رحمه الله تعالى أن النفس جبل عظيم شاق في طريق السير إلى الله عز وجل، وكل سائر لا طريق له إلا على ذلك الجبل. لكي تصل إلى الله لابد أن تعبر جبل النفس، أن تتخطى نفسك، تتخطاها لتصل إلى ما يرضي الله لا ما يرضي نفسك، إلى ما يحبه الله لا ما تحبه نفسك، إلى ما أمر الله به لا ما تهواه نفسك. فهو ليسير على من يسره الله عليه. نسأل الله أن يجعل لنا من أمرنا يسرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، فاللهم سهل لنا كل طعم. نعم إخوتان، النفس بعض الأحيان يعطى الإنسان ويوهب ويرزق نفسا حرونا قوية شديدة لا يطيق أن يتعامل معها، بل تغلبه دائما. وفي بعض الأحيان يهب الله عز وجل نفسا مطيعة يغلبها بسهولة ويتخطاها ببساطة، ويصل إلى ما يرضي الله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم: وإنه لا اللهم وبحمدك أشهد أن لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إذا سهل الله الأمر وكان له سبحانه وتعالى، وكان لك منه سبحانه وتعالى توفيق وإعانة ومدد، فإنك بسهولة تنتصر على النفس. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي ذلك الجبل أودية وشعاب وعقبات ووهاد وشوك وعوسد وعليق وشبرك ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله عز وجل. في ذلك النفس في ذلك الجبل جبل انتم معايا يا شباب؟ في ذلك الجبل جبل النفس أودية وشعاب أودية وشعاب. الأودية هي الأماكن الفسيحة الواسعة، وشعاب هي الأماكن الضيقة المخترقة في أواسط الجبال. في النفس أودية وشعاب. نعم أبسط لك المسألة. في ليلة من الليالي تنظر في ساعتك، إذا هي الساعة الثانية بقي ساعتين ونصف على الفجر أقوم، فتجد نفسك عاونتك ببساطة، تقوم فتذكر الله، تتوضأ، تصلي، الأمور معك سهلة هينة بسيطة، تعبد الله وتسعد. وفجأة في الليلة التي تليها مباشرة الساعة 3 بيت عن فجر قم، تجد نفسك لا تحب القيام أبدا، تعاني معاناة، تقوم وتجلس على حرف السرير شوي تفكر مش قادر اقوم، ثم تدخل الحمام وترجع تنام، تفاجئ الساعة 3:30 وبرضه مش قادر تقوم، 4 ومش قادر تقوم، 4:30 بقى 10 دقايق، الحق حتى ولو ان تتوضأ وتدعو الله دعوة في جوف الليل وانت لا تطيق. هذه شعاب النفس، تحس ان الركعات تخرج بروحك. ففي النفس أودية وشعاب ووهاد. تأتي لتتصدق، نسأل الله أن يحببنا فيما يرضيه. نعم، إن أحب شيء يدل، إن أدل شيء يدل على أنك تحب الله أن تحب ما يحبه الله، وأن ترضى بما يرضي الله، وان تقر عينك بعبادة الله. تأتي مرة لتتصدق فتجد نفسك شحيحة جدا، تحاول ان تخرج، تنوي ان تتصدق مثلا الليلة ب10 جنيهات، ثم تضع يدك في جيبك فتقول خليها 5، ثم تفاجأ انك اخرجت جنيه 1. هذه عقبات كما وصفها ابن القيم، قال ووهاد، اماكن مرتفعة. قال سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة. وما ادراك ما العقبة؟ كسر رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة وتواصوا بالصبر، معذرة الورقة شغلتنا، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. نعم أيها الأحبة، نعم أيها الأحبة، إن في النفس عقبات وهاد وشوك، كأن السائر في خلاف هوى النفس يسير على السوق، سوق يمكنك ان تتفاداه، وعوسد وعليق وسبرق ولصوص. في النفس لصوص. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. الذي يسرق من صلاته يسرق لمن؟ لنفسه. الصلاة حق الله، حق الله عليك، حق الله ان تصلي لله، ان تفرغ هذا الوقت لله، ان تفرغ قلبك لله. اظنني ذكرت لكم ان يزيد بن الاسود سئل اتحدث نفسك في الصلاة؟ قال او شيء احب الي من الصلاة حتى احدث نفسي به فيها؟ كيف احدث نفسي في الصلاة وهي احب شيء الي؟ قالوا انا لنحدث انفسنا. قال بالجنة والحور العين ومشاهدة وجه الله الكريم. قالوا لا، بل بالمال والولد. قال والله لأن تختلف الأسنة في أحب إلي من أن يكون مني هذا. نعم، الصلاة صلة بين العبد وربه. الحديث الصحيح إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. فالإنسان ينبغي أن يفرغ قلبه تماما أثناء الصلاة لله عز وجل. فإذا لم يتم ركوعها وسجودها فقد سرق منها، سرق لصالح من؟ للنفس. ففي النفس لصوص، هذه الخمسة جنيهات التي نويت أن تتصدق بها، ثم كانت جنيه سرقت انت أربعة، نفسك سرقت منك أربعة. ولذلك المرائي كما قال بعض علمائنا أن المرائي يحب نفسه وبخيل. المرائي بخيل محب لنفسه، يحب نفسه. فإذا عمل عملا وأعجبه هذا العمل بخل به على الله فاستأثر به لنفسه، بيصلي ركعتين عجبوا الركعتين ما شاء الله، خاسع فيهم طول فيهم، يقوم يبخل بهما على الله فيقول ايوة اطول عشان الناس يقولوا عني انني خاسع، فيستأثر بهما لنفسه فسرق هذا العمل لنفسه. ففي النفس لصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين الى الله، ولا سيما اهل الليل المدلجين قوام الليل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فاذا لم يكن معهم عدد الايمان ومصابيح اليقين تتقد بزيت الاخبات، والا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السيف. تعرفون اننا ذكرنا قبل ذلك ان العبد منذ سقط على هذه الارض من بطن امه وهو سائر الى الله، وجعلت الايام والليالي مراحل لعمره، فكل يوم وليلة مرحلة تقربه من الله، كما قال تعالى: يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر. فمستقر سفرك الان من هنا حتى تصل الى الله فيحاسبك، او كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فإيه؟ فوفاه حسابه. كذلك انت تسير في هذه الدنيا تقطعها لتصل الى الله فيحاسبك عما قدمت يداك، فيحاسبك عما قدمت يداك. فكذلك السائرون الى الله ان لم يكن معهم عدد الايمان. الايمان بالله اعظم عدة تعدها لحرب الشيطان. لذلك يقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير، وانقلها من كلام ابن القيم، يقول: في ثلاثة مواضع من القرآن امر الله بمصانعة العدو الانسي، اما اذا تعرض للعبد العدو الجني من الشيطان فانه لا يصانعه بل يستعيذ بالله منه مباشرة. اذا عاداك انسان واعترض طريقك وآذاك، يقول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. هذا مع العدو الانسي. فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. هذا كله مع العدو الانسي. اما مع الجني قال بعده مباشرة واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما امرك بمجاهدته بحربه بمصانعته بالذبح في نحره ابدا، وانما قال اعوذ بالله. هكذا قال تعالى في سورة العرب خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. في مصانعة العدو الانسي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، لكن مع الجن استعذ بالله مباشرة، لانك لا طاقة لك بذلك. علمها بعض السلف لولده قال يا بني اذا اعترضك الشيطان ما تصنع؟ قال ادافعه. قال فان عاد؟ قال ادافعه. قال فان عاد؟ قال ادافعه. قال يا بني ذاك امر يطول، انظر اذا نبحتك كلاب الراعي ماذا تصنع؟ قال ادافعها. قال يا بني استعن بالراعي يكفيك كلابه. وصلت؟ نبحتك كلاب الراعي لا تدافعها وتطاردها فتطارده، وانما نادي على الراعي يجمع كلابه وانتهت القضية. ذلك كذلك انك ان جاءك الشيطان اما ينزغنك من الشيطان ناس فاستعذ بالله. قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يكفيك الله شر الشيطان. اليس الله بكاف عبده؟ بلى بلى سبحانه وتعالى. نعم. لذلك اذا اردت ان تفوز وتتخطى عقبة النفس لابد من عدة الايمان، لابد من عدة الايمان ان يكون معك عدة. والايمان خير عدة يواجه بها العبد المؤمن كل ما في الدنيا. الايمان وقوته وعظمته وثباته. نسأل الله ان يثبت على الايمان قلوبنا. تثبيت القلوب على الايمان كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله ان يثبت قلوبنا على دينك. نعم تثبيت القلب على الايمان نعمة، وبها يكون الفوز العظيم. انتبه. فان لم يكن معهم عدد الايمان ومصابيح اليقين، ان لم يكن معهم عدد الايمان ومصابيح اليقين. اليقين نور تبصر به الطريق، وسبق ان تكلمنا مرة قبل ذلك عن اليقين، وقلنا ان اليقين كما عرفه ابن القيم قال ان تنفتح في قلبك عين ترى بها ما اخبرت به الرسل من الغيب، تصدق تصديقا اقوى مما رأيته بعينك. ذلك حديث صحيح مسلم، هذه رواية مسلم والحديث متفق عليه، حديث حنظلة نافق حنظلة قال نكون عند رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار فكأن رأي عين. هذا هو اليقين. تصبح الأمور التي أخبر بها الله كأنها رأي عين، كأنك شاهدتها بعينك، كأن رأي عين. فتصبح هذه مصابيح تنير لك الطريق، تنير لك الطريق. رتب الله عز وجل على كل طاعة جزاء وأخبر بهذا الجزاء. مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله غرست له نخلة في الجنة. وفي الرواية الأخرى: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. والحديثان صحيحان. وأيضا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من فعل كذا له كذا. هذه الوعود إذا قويت عندك وصار التصديق بها يقينا، يعني لدرجة كأنك رأيت، فحين ذاك يسهل عليك عمل هذه الحسنات. وكذلك السيئات، لما أخبر الله عز وجل بالوعيد على أفعال السيئات والمعاصي والذنوب والخطايا، لما أخبر الله ورسوله عن عقوبة هذه إنما أخبرها زجرا. إذا كنت موقنا بالوعد والوعيد انطلقت في الحسنات وامتنعت عن السيئات، فلذلك يكون معك مصابيح اليقين تضيء لك الطريق. تتقد بزيت الإخبات، وإلا تعلقت بهم تلك الموانع وتشبثت بهم تلك القواطع وحالت بينهم وبين السير. فإن أكثر السائرين فيه في جبل النفس رجعوا على أعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. عرفت لماذا تاب بعض الناس من الالتزام؟ لأنهم عجزوا عن قطع جبل النفس، عقبة النفس. أظنني ذكرت لكم قبل ذلك من في قضية الدعوة أن هذا الشباب لما دعي إلى الصلاة قال: أنا ما أقدرش أصلي، منفعش أنا أصلا ألتزم وأبقى سني أبقى سيخ، منفعش، ما أقدرش أبطل سجاير، ما أقدرش أبطل مشي مع البنات، ما أقدرش أبطل سماع أغاني، ما أقدرش أبطل شرب خمر، دي ما أقدرش. هو إيه دي النفس؟ هو ده الجبل اللي المطلوب يتخطى هوى النفس، رغبات النفس، محبوبات النفس، مألوفات النفس، عوائد النفس، يتخطى كل هذا ويتركه لله. ولذلك كثيرا ما نقول أن الالتزام نقلة بعيدة بين الجاهلية إلى الالتزام، نقلة بعيدة. كان الرجل إذا أسلم يخلع على باب الإسلام كل رواسب الجاهلية، كل رواسب الجاهلية تخلع. هنا تكون العقبة، كيف يتخلص من هذه الرواسب؟ كيف يتخلص من هذه العقبات؟ ذنوب، الذنوب تكبل يا شباب، الذنوب تكثف، تمنع، تسلسل. فهذه هي النفس. أكثر السائرين على ذلك الجبل رجعوا على أعقابهم حين عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته، حين عجزوا أن ينتصروا على أنفسهم فغلبتهم أنفسهم. بدأ في الأول بطل تدخين، نسأل الله أن يتوب على كل المسلمين، بطل تدخين، ثم بعد فترة غلبته نفسه مرة أخرى وعاد، ترك النظر إلى النساء فترة ثم غلبته نفسه وعاد، كان يصلي الصبح في جماعة ثم غلبته نفسه وأطال النوم فلم يعد يصلي في جماعة، كان وهكذا مثلا عنده دكان وبطل يبيع في دخان وبعض وكل المحرمات، قل عنده الرزق شوية فعاد مرة أخرى. هكذا عجز عن تخطي جبل النفس. بدأ طريق العلم، طلب العلم، يمسك الكتب ويحضر معهد ويتابع دروس و و و، ثم فجأة مل وكسل وترك. كل هذا لأنه عجز عن تخطي جبل النفس. هو كان طالع بيحاول يعدي، يمر ولكنه فجأة انقطع. قيل لرجل: قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال: لو وصلوا لما رجعوا. لو وصلوا لما رجعوا. يعني لو ان هؤلاء الناس بلغوا مراد الله منهم، ادوا اوامر الله كما ينبغي، احبوا الله كما يأمر، رضوا بما يرضي الله، تخطوا حقبة النفس، انتصروا على انفسهم، اماتوا اهواءهم، تخلصوا من الشبهات والشهوات، لو وصلوا الى ذلك لما رجعوا. ولكنهم كانوا بعد في الطريق، فلما رأوا الامر صعبا رجعوا مرة اخرى. فان اكثر السائرين فيه رجعوا على اعقابهم لما عجزوا عن قطعه واقتحام عقباته. ثم بلية اخرى، يقول ابن القيم: والشيطان على قلة ذلك الجبل. النفس جبل والشيطان قلة الجبل، يعني رأس الجبل اعلى. الشيطان على قلة ذلك الجبل بيعمل ايه؟ يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. الشيطان على قلة ذلك الجبل على قلة ذلك الجبل يخوف الصاعدين، يحذر الناس من صعوده وارتفاعه ويخوفهم منه. تيجي تلتزم، يجي الشيطان يقول لك يا زي ما بيقول يا عم رب عيالك، شوف شبابك، شوف مصلحتك، مالكش علاقة بدول، انت هتقدر تبطل كذا وكذا 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 من السهوات اللي انت فيها، انت تستحمل كذا وكذا وكذا من العقبات اللي في طريقك. ويظل يخوفك. ده مين؟ الشيطان. فيتفق وسوسة الشيطان مع تسويل النفس، لان اعظم مدخل للشيطان اليك نفسك، يدخل لك من شهوات نفسك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر وفساد نيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله تعالى. نسأل الله ان يعصمنا من الزلل، فانه لا عاصم من امر الله الا من رحم. نعم، يتفق مشقة الصعود ان اعمال الطاعات مجاهدة، مجاهدة للنفس، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على البلاء، مشقة التكاليف مشقة. ثم قعود ذلك المخوف وسوسة الشيطان. طب ايه اللي يمشيك في الطريق الصعب ده؟ ما تخليك مع الناس زي ما الناس عايزة، تاكل وتشرب وتنام. كما ذكرت ان اكبر جماعة اليوم على الساحة، اضخم عدد لجماعة على الساحة، هي جماعة الانا مالية. تعرفوها دي؟ بتاعت وانا مالي وانا مالي وانا مالي، كل يقول وانا مالي وانا مالي هكذا، فمريح دماغه. دخل ابو سعيد الواسطي، ابو سعيد الواسطي رجل روى له اصحاب الكتب الستة على الامام احمد في الحبس قبل الضرب في فتنة خلق القرآن. ابو سعيد الواسطي دخل على الامام احمد الحبس قبل الضرب، يقول: دخلت على احمد الحبس قبل الضرب فقلت: يا ابا عبد الله، لك عيال، عليك عيال ولك اولاد، والامر اهون من ذلك، فقل كلمة وبرئ ساحتك. يقول كأني أهون عليه. فقال الإمام أحمد إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت. وكثيرون هم اليوم أصحاب العقول المستريحة، لك عيال وعليك صبيان وأنت معذور، ده نص كلام أبو سعيد، لك عيال وعليك صبيان وأنت معذور. لك يا عم الزمن فتن، وخلينا بعيد عن المشاكل. هؤلاء أصحاب العقول المستريحة أراحوا عقولهم، أما من أكل هم الإسلام قلبه وحرق هم المسلمين نفسه فأنى له أن يستريح عقله، أنى له أن ينام ويركض ويأكل كما يأكل الناس ويسير كما يسير الناس. هذا إنسان استراح عقله وأراح نفسه ومشى مع هوى البشر. أما الذي يريد رضا رب البشر فلا بد أن يحمل هذا الهم. في خطبة الجمعة التي كانت في قبيلة قلت أن هذه هواية، هواية رفع الأثقال، هواية ينبغي أن تنبع من أنفسنا، رفع أثقال النفس وأهوائها، هواية رفع الأثقال، رفع الأثقال عن الأمة والقص والأغلال والهم والنكد والكبر والقهر والذل والاضطهاد والاستعباد، رفع كل هذا عن الأمة. مجموعة من الهواة ترفع كل هذا، هواة رفع الأثقال. نعم هذا الإنسان الذي تتفق معه مشقة الصعود وتخويف المخوف كل هذا لا يؤثر عنده إطلاقا. كلما خوفه الشيطان تذكر، تذكر إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني كما في ابن كثير أيضا يعني أن الشيطان يخوف الناس من أوليائه، فذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني للناس، يعني يجعل الناس يخافون من أوليائه، ينفخ في صورة الفرعون، ينفخ في صورة هذا الإنسان فيجعل الناس يخافون منه مع أنه لا يخاف منه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ثم نهاك الله فقال فلا تخافوه وخافوني. اللهم اجعلنا موحدين يا رب. نعم التوحيد أن لا تخاف إلا من الله، أن يمتلئ قلبك خوفا من الله فلا يعود في القلب قدرة على أن يخاف من سواه سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم في الحب أن تستغرق محبة الله سبحانه وتعالى قوة القلب كلها في الحب فلا يعود للقلب قدرة على محبة غير الله. والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أيها الإخوة أنه إذا اتفقت مشقة الصعود فلا بأس، فإنك لن يضيع لك عند الله أجر. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هو ذي الفاصل، هو ذا الفضل. وترجون من الله ما لا يرجون. نعم ضربت لكم مثالا قبل ذلك بطلبة ثانوية عام، الواد بيذاكر في اليوم 15 ساعة من أجل ماذا؟ من أجل ثانوية عام. أفلا تعبد الله 10 ساعات من أجل الجنة؟ تسحب وتنصب الشيعيون وغيرهم من أصحاب الأفكار المنحرفة يعذبون في سبيل مناهج باطلة، لما لا تصبر أنت على الحق؟ اللهم ثبتنا على الحق يا رب، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم إخوتاه إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول قيل له بما صبرت على الصياط؟ صبرت على الضرب ازاي؟ قال بكلمة من رجل معي في الحبس، اسمه ابو عثمان، لا اذكر ابو من، الطرار. قال لي حين دخلت للدار لقد ضربت اكثر من 70 شوطا في الباطن، فاحتمل انت قدرها في الحق. ابو عثمان الطرار، انا مش فاكر اسمه، ابو اسماعيل الطرار، لا اذكر الاسم ضبطا، قال لي الامام احمد انا نسال كان شاطر، معنى كلمة شاطر يعني ايه؟ حرامي، سراق، بيقطع الجيوب، يشرط الجيوب، الشاطر اللي هو شاطر الجيب يعني قطعه. فهذا الشاطر الحرامي يقول انا ضربت 70 صوت من اجل السرقة في الباطل، وانت تصبر من اجل الحق، فاصبر. قال فنفعني الله بكلمته هذه. لذلك نقول دائما ان هذا المنهج منهج اهل السنة والجماعة، انهم يستفيدون من كل كلمة حق ممن جاء بها كائنا من كان، طالما انها حق يوافق الكتاب والسنة. لذلك لما قال الشيطان لابي هريرة فاقرأ آية الكرسي عند اخذ منامك لا يقربك من ليلتك شيطان، قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، فأخذناها منه. نعم، نأخذ الحق ممن جاء به كائنا من كان، طالما ان الكلام حق يوافق الكتاب والسنة. واضح؟ فالمقصود كلما رقيت فيه على ذلك الجمل تعاني مشقة الصعود، يرحمك الله، وصياح القاطع المخوف. يقول ابن القيم فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلته وضعف عزيمة السائر. اللهم قو في رضاك ضعفنا. اذا كان السائر ضعيف العزم، المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير القوة. لذلك وصف الله عز وجل عبادا له فمدحهم، قال واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الدعوة الدواء، الايدي القوة على تنفيذ الحق، والابصار البصيرة في الدين، وبهما يتفاضل البشر، يعرف الحق ويكون قويا في تنفيذه. فاذا اعطي قوة في تنفيذ الحق كان هذا فاضلا عند الله سبحانه وتعالى. اما اذا كان ضعيفا فتلك المصيبة، انك ترى اكثر الناس مع اول فتنة سراء او ضراء يرجع على عقبيه. والله لا يدع الناس عند ادعاء الايمان دون ابتلاء، لا بد من الابتلاء. قال تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وليعلمن الكاذبين، لابد ان يوحص الناس ان يفرق بين الحق والباطل، بين الزبد وبين الطيب النافع. قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الطيب. لابد من هذا، الفتنة والمحنة تفاصل بين الناس فتجعل اهل الحق في جهة واهل الباطل في جهة. وكما يقول ابن القيم ولا تزال الفتنة بالعباد حتى يمايز الله بين الصفوف فتصبح قناة خير لا باطل، قناة حق لا صرف لا باطل فيها البتة، وقناة باطل صرف لا حق فيها البتة. قال تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لابد من هذا. فالانسان اذا كان ضعيف عزيمته ضعيفة عاد وتنكب الصراط وترك وضعف عزيمة السائر وفساد نيته. اقول اربعة دي تاني. ها? نعم. تتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف وضعف عزيمة السائل وفساد نيته. كنت منذ دقائق في عرس احد اخوانكم فتكلمت عن النيات في الزواج. قلت كثير من الناس يتزوجون من السبب يتزوجون، ولكن من الذي يتزوج لله؟ قليل ما هم. كثير من الناس يتزوج لشهوته، يتزوج لرغبته، يتزوج لرغبة امه، يتزوج لحبه لفتاة يريد ان يجمع بين نفسه وبينها الى اخره. ولكن الزواج عبادة يحتاج العبد فيها الى نية، ان ينوي التقرب الى الله بهذا الزواج، طلب محبة الله بهذا الزواج. فكذلك مش كذلك الاصل في المسألة موضوع الالتزام يا شباب. ينبغي ان يقف كل منا وقفة ويسأل نفسه لماذا التزمت؟ ها؟ التزمت ليه؟ تقدر تقول لي عشان عايز ايه؟ ماذا تريد؟ بعض الناس ولا تغضبوا مني التزم لانه شاف الناس دي شكلها كويس، التزم طلبا لهذه الهيئة، او بيحترم في مواقع فطلب الاحترام والتوقير في هذا الموقع، او لهم وجود كذا او الى اخره. بعضهم التزم لطلب الدنيا، يظن ان الانسان اذا صلى وبقى كويس ربنا هيديله فلوس كتير فيدخل من اجل هذا. وهذا كان حاصلا على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يسلم ولا يريد الا الدنيا، ثم لا يلبث ان يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما فيها. رجل الذي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاه غنما بين جبلين، غنما بين جبلين، غنم خد روح خدوش. فعاد مرة اخرى الى قومه وقال يا قوم اسلموا فوالله ان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. عشان تغدو اسلموا عشان تغدو. نعم ويسلم الرجل. والرسول كان يؤلف قلوب بعض الناس بالايه؟ بالعطاء والهبات ليثبتهم على الاسلام. ثم لا يلبث ان يكون شك. المطلوب الان ان تحرر نياتك. مرة اخرى ان صحيحها. انك انما التزمت فقط لطلب رضا الله. لطلب. انتبه. لما يدخل اهل الجنة الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. لما يدخل اهل الجنة الجنة يطلع عليهم ربهم ويقول عبادي هل رضيتم? هل رضيتم? فيقولون ولم لا نرضى وقد اعطيتنا افضل ما اعطيت احدا من خلقك. فيقول افلا اعطيكم افضل من ذلك? افضل من ايه? في حاجة افضل من الجنة? لا انتظر. لا تتعجل. افلا اعطيكم افضل من ذلك? فيقولون وما افضل من ذلك يا رب? يقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا.
الوجه الاول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تم.
ان تطلب ان يرضى عنك الله. فاذا رضي عنك ادخلك الجنة وانجاك من النار. ادخلك الجنة ونجاك من النار. نعم ايها الاخوة تطلب تعبد الله عز وجل طمعا في جنته خوفا من ناره محبة له، وكما وصفتها لكم قبل ذلك كطائف، رأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء، يعلو خوفه الى ما قبل القنوط من رحمة الله وينزل، ويعلو رجاؤه الى ما قبل الامن من مكر الله وينزل، ويعلو خوفه وينزل ورجاؤه وينزل. لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاستويا. خوف ورجاء، خوف من النار وطمع ورجاء في الجنة مع محبة الله عز وجل. نعم اخوتاه، فيتفق فساد نية السائل. انوي انك تريد رضا الله والجنة، انوي. وكثيرا اخوتاه مع طول السير وبعد الشقة وكثرة المشاغل وكثرة المشاكل وكثرة الهموم ينسى الانسان في بعض الاحيان، ينسى الاخوة، فيظن انه التزم عشان يبقى شيخ، يظن انه التزم عشان يجادل ويناظر، يظن انه التزم عشان يبقى مشهور ومعروف، او عشان يغير المنكر بكذا، او عشان كذا وكذا، وينسى ان اصل كل هذا انه لم يلتزم الا لطلب الجنة، لطلب الجنة في الاصل. لو علم ابن ادم لعلم انه ما خلق ومزنت له مفاصله الا لعبادة الله، الا لعبادة الله. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فيتفق مشقة الصعود وقعود ذلك المخوف على قلة الجبل وضعف عزيمة السائل وفساد نيته، فيتولد من ذلك الانقطاع والرجوع، والمعصوم من عصمه الله. وكلما رقي السائر في ذلك الجبل، كلما رقي يعني كلما صعد وعلى، وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه. كلما يتقدم بك الالتزام والايمان وترقى درجة، يصيح الشيطان اكثر. حديث ان المؤمن اذا سمع آية سجدة فسجد، اذكر الحديث بمعناه، يصرخ الشيطان: يا ويله، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة، وامرت بالسجود فابيت فلي النار. فكلما اقتربت من الجنة خطوة صرخ الشيطان، صرخ الشيطان. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغيظ مما رؤي من يوم بدر الا يوم عرفة، مما يرى من تجاوز الله عن الذنوب العظام. الشيطان يوم عرفة يصرخ ويسيل الطين فوق رأسه ويقول: اللي انا عملته كل السنة ضاع اتهد. فيصرخ ويصيح ويغتاظ. وكذلك انت كلما اقتربت من الجنة خطوة يغتاظ الشيطان، فيزداد صياحه وصراخه، لان الشيطان اوصى اولاده يوم اخرج من الجنة فقال: قد اخرجنا من الجنة بسبب ابيهم فامنعوهم من دخولها ليكونوا معنا في النار. فكلما فارقت ومضيت في طريق الجنة اغتاظ. ذلك السؤال بتاع يوم الحد، احد الاخوة بيقول ان عنده محل حلاق، وبعدين بطل لما عرف ادلة تحريم حلق اللحية بطل يحلق ريح الناس. من يوم ما بطل يحلق ريح الناس وبدأت المشاكل مع ابوه ومع امه ومع زوجته ومع جيرانه ومع الزباين. فقلت: نعم اتظن ان الامور يعني ببساطة كده خلاص هتعدي؟ ده انت شغال مع الشيطان 10-15 سنة بتساعده على معصية الله. الشيطان يسوق ويجيب لك لحد الباب وانت شغال تعاون على الاسم والعدوان. فيوم انت ما سبته ورايح الجنة لا يمكن يسيبك، ما يتفرطش فيك ابدا. زي سلة المعاصي، لما واحد منهم يفلت. جبنا واحد دلوقتي معانا دخل يصلي والسلة واقفة برا رفضوا يدخلوا، هيسيبوه اطلاقا؟ لازم بعدها. اوعى تسمع كلام الراجل ده، ده الليلة السهرة السودة. وهكذا نسأل الله ان يهدي شباب المسلمين. نعم يا اخوتي، ينبغي ان تعلم انك كلما اقتربت من الجنة خطوة كلما زاد غيظ الشيطان منك، فيؤلب عليك الاعداء. واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. الشيطان شغال، صوته يصرخ. يقول ابن القيم رحمه الله: وكلما رقي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره وتخويفه، فاذا قطعه وبلغ قلته. اذا تخلصت من نفسك بقى ووصلت الى خلاصك من النفس وسعادتك ورضاك بما يرضي الله، اذا حصل انقلبت تلك المخاوف كلهن امان. يقول ابن القيم: كنا اذا ساءت بنا الظنون واخذت بنا المخاوف كل مذهب اتينا شيخ الاسلام، فما ان نجلس اليه ونتحدث عنده الا ونرى ان كل ذلك لا شيء. هذا شيخ الاسلام ابن تيمية لما تخطى جبل النفس. هو تخطى قال ايه؟ ما يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري. هو ما يقولش كده الا يتخلص من نفس الامارة بالسوء. فصارت النفس مطمئنة، يا ايتها، فقيل لها: يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية. تفرح نفس راضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يسعد بالعبودية ويعيش جنة الدنيا. هو شيخ الاسلام تيمية الذي قال: ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. قيل: وما هي؟ قال: جنة طاعة الله، جنة عبادة الله، جنة معرفة الله ومحبته. انتبه الى هذه القضية، فانك اذا بلغت تخطي النفس صارت كل هذه المخاوف امانا. يعني كنت خايف من ايه؟ فريق الالتزام، خايف كده تسجن او تعذب او زي ما شيخ الاسلام قال: ما يصنع اعدائي بي انا جنتي وبستاني في صدري، حبسي خلوة وقتلي شهادة واخراجي من بلدي سياحة، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من قدر. ده انا لو اديتهم مال والقلعة دي ذهب مش هكافئهم على الخير اللي قدموا لي انهم حبسوني. تخيل، هذا انسان تخطى هذا الجبل فصارت نفسه راضية برضا الله عز وجل، برضا الله عز وجل. قال: انقلبت تلك المخاوف كلهن امان، وحينئذ يسهل السير وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة العقبات، ويرى طريقا واسعا آمنا يفضي به الى المنازل والمناهل، وعليه الاعلام وفيه الاقامات قد اعدت لركب الرحمن. بعد كده تقوم الساعة 2 الساعة 3 الساعة 1 تصحى تقوم الليل تلاقي نفسك على طول. ايوه، نقول تكون قمة سعادة النفس هذا، تسكن بالساعة ولا تحب ان ترفع رأسك، تعيش في الذكر فتتمتع وتتلذذ فلا تحب ان ينفض هذا مجلس الذكر، مجلس العلم، او جلسة ان تذكر الله عز وجل وحدك. انتبه، فحين ذاك يصل الانسان الى ان يفارق نفسه الامارة بالسوء، فتوافقه نفسه على الطاعة ويسير إلى الله كما قال عبد الله بن مسعود عن التقوى، قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عذاب الله. تنتبه لهذه، أنك تصبح قرة عينك في الصلاة، وهذا ما نذكره في درس باب درس السبت لما كنا بنتكلم عن لذة العبادة، وذكرنا سبب أسباب تحصيل لذة العبادة، ذكرنا خمسة أسباب، أضف إليها هذا السبب السادس: التخلص من النفس الأمارة بالسوء. لأنك إذا تخلصت من نفسك الأمارة بالسوء وصارت نفسك تواتيك على الخير عفوا، فحين ذاك يصبح هذا أمتع لنفسك. يقول ابن القيم: فبين العبد، اسمع السيدة الأخيرة، فبين العبد وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. خمسة: بينك وبين الفلاح قوة عزيمة، يبقى عندك قوة قلب، عندك عزيمة على الطاعة. من الدعاء الذي علمكه رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم إنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد، إن الإنسان قد يعرف الحق ولكن لا تكون له عزيمة على تطبيقه، صح ولا لا؟ يعني بعض الناس يعلم أن حلق اللحية حرام يقينا، ولكن نفسه ضعيفة، لا يستطيع أن يتخطى هذه العقبة ليستطيع إعفاء لحيته. يعلم أن قيام الليل شيء عظيم، شرف المؤمن قيام الليل، وأن في جوف الليل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، لا كنزولنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين يعلم ذلك أن الله يقول: هل من مستغفر فأغفر له، نفسه يقوم لكن مش قادر، مش قادر، ضعف. نسأل الله أن يقوي في رضاه ضعفنا، والإنسان ضعيف بنفسه، بنفسه ضعيف. لذلك وأنت في الصلاة علمك الله أن تقول في كل يوم على الأقل في ركعات الفريضة 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين بك على أن نعبدك، أعنا. لذلك قال رسول الله لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إيه، أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تحتاج أن تقول: يا رب أعني لأنني ضعيف. فبينك وبين السعادة والفلاح قوة عزيمة، قوة عزيمة وصبر ساعة، صبر ساعة. فما الدنيا في الآخرة إلا ساعة ولا ساعة. ويوم نبعثهم جميعا، أعوذ بالله من الشيطان، فيقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. عد الدنيا كلها ايه؟ ساعة. انت مطلوب ان تصل هذه الساعة، كل الدنيا لا تساوي ساعة. وكما قلت لكم قبل ذلك ان الشجاعة الصبر، فاكرين المثال بتاع عنترة، لما قال سأل رجل عنترة بن شداد عن الشجاعة، قال: الشجاعة الصبر. قال: كيف؟ قال: هات اصبعك في فمي وخذ اصبعي في فمك، انت تعض وانا اعض، حط اصبع عنترة حط اصبع فم الرجل، والرجل حط اصبع فم عنترة، قال له: انت عض اصبعي وانا اعض اصبعي. بعد لحظة صرخ الرجل فقال: لو لم تصرخ انت لصرخت انا. هو ايه بس صبرت شوية فانت صرخ، لو كنت انت صبرت شوية كنت انا صرخت. هو كده صبر، بس تصبر نفسك كما قال ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين حين قال قاعدة نافعة في السير الى الله عز وجل، ثم ذكر ان الايام والليالي مراحل، ثم قال فالعاقل من وضع كل مرحلة نصب عينيه وظن انها اخر مرحلة فقطعها بافضل ما عنده. تيجي الليلة دي بدأت ايه؟ ليلة الجمعة، تقول بس الليلة دي اخر ليلة انا هموت بكرة. لو انك ستموت غدا تحتاج ان انا اديك كم الف جنيه؟ ها؟ كم؟ لا تحتاج شيء، بل تحب ان تبيتها ساجدا لله لكي يرضى عنك ويدخلك الجنة، صح ولا لا؟ فاذا قطعها ودخل النهار يقول ده النهار ده بقى اخر يوم ليا في الدنيا انا هموت، فيقضيه في طاعة. ولذلك قالوا عن الامام احمد رضي الله عنه قيل ما رؤيا احمد 20 سنة الا كل يوم في زيادة، وصحبت احمد 20 سنة فما رأيته الا كل يوم في زيادة. 20 سنة كل يوم زيادة 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 في الطالع، لان من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الارض خير له من ظهرها. لما نتعلم المحاسبة بدليل قول الله تعالى لنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا دليل المحاسبة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، بصوا شو انت قدمت ايه البكرة للقيامة، يعني للساعة للحساب قدمت ايه، انظر ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تبدأ تحاسب نفسك، بتحاسب نفسك على شعب الايمان، الايمان بضع و70 شعب، رواية بضع و60 ورواية بضع و70، خليك في بضع و70، بضع و70 يعني 79 مثلا، يعني اقصاها، لان بضع من 3 ل 79، بتدي نفسك درجة من 79. جيت النهاردة بعد ما روحت من الدرس، نسأل الله الا يفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور، اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت لنا ورضيت عنا. تخرج بعد هذا الدرس نسأل الله ان يخرجنا مرحومين، فتبدأ تحاسب نفسك عن النهاردة من الفجر لحد الساعة 10 بالليل عملت ايه، تلاقي نفسك خدت 60 من 70 مثلا مثلا، يعني مثلا مثلا تظن يعني، نسأل الله ان يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. لقيت نفسك 60، جيت بكرة لقيت نفسك كم؟ 50. طب لو انا مت امبارح كان احسن، صح؟ لاني لو مت على 60 لقيتك ان الله لا يظلم مثقال ذرة والاعمال بالخواتيم، فلن يستوي عند الله صاحب 100 تسبيحة وال101 ابدا ابدا، لا كما قالوا والله لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا ولو حبى المجد حبوا، والله لا يسبق مقصر مجتهدا ابدا ولو حبى المجد حبوا. المجد لو ماشي بيحبو برضو المقصر مش ممكن. ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. فصبر ساعة، تصبر نفسك كل ساعة، نفسك تقول لك ده خلاص تعبنا ملينا زهقنا، تصبر يا نفس تصبر يا نفس تصبر يا نفس. وصبر ساعة وشجاعة نفس وثبات قلب، شجاعة نفس وثبات قلب. ثم اعظم من كل هذا واهم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، كما قال تعالى لمن ساء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من اهل رحمته. المقصود اخوتان تخطي جبل النفس، نتخطى نصل الى رضوان الله عز وجل ونسعد في هذه الدنيا بالحياة. احنا كده خلصنا وقتنا ساعة يعني بس احنا اتفقنا ان يكون الدرس ساعة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا نفرغ ربع ساعة في الاخر لاجابة هذه الاسئلة. فنكتفي على هذا المقدار وبقيت معنا الطلقة الاخيرة من طلقات مسدس العبودية للتخلص من النفس. صح ولا لا؟ قلنا انه خمس طلقات. الطلقة الاولى عدم رؤية النفس. عدم رؤية النفس بصدق اللجوء الى الله والتبرؤ من الحول والقوة. الطلقة الثانية ذم النفس. الطلقة الثالثة سوء الظن بالنفس. الطلقة الرابعة ذل النفس بالعبودية. هي دي اللي وقفنا عندها. الرابعة ذل النفس بالعبودية لله. واستدلنا بحديث ربيعة بن كعب الاسلمي اعني على نفسك بكثرة السجود. اعني على نفسك بكثرة السجود. ان شاء الله نؤجلها الى الخميس القادم ان شاء الله وقدر. جزاك الله خير. نتقبل منا ومنك. قل نحن مجموعة من الشباب التزمنا قريبا برجاء القاء نصيحة الينا. طيب جزاك الله خير. النصيحة ايها الاحبة هذه نصيحة مهمة جدا في عصرنا. ان في الالتزام في الملتزمين حصل نوع خلط ودخل في الملتزمين من ليس منهم اصحاب اللحى ودخل في الملقبات من ليس منهم. فاقول لك اخي في الله الذي التزمت حديثا انما التزمت لله ولم تلتزم للمسلمين. فان رأيت مهما رأيت فلا يضرك. يقول لك لا ده السنة دول وحشين قوي ده انا شفت واحد ملتزم وعمل كذا. ولا يضرك ولا يهمك. ليس هناك احد الحجة على الدين. انما الدين قال الله قال الرسول واسوتك الوحيد من البشر هو النبي محمد. لم يتعبدنا الله باتباع بشر ولا بطاعة بشر الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعليك بالكتاب والسنة ودعك من تهويل المهولين وتهويش المهوشين. اياكم وهيشات الاسواق. هذا هو الامر الاول. اما الامر الثاني اخوتي الملتزمين اننا ينبغي ان ناخذ هذا الدين بجد. يعني رجاء ما حدش يبعث اسئله بقى بعد كده. كفايه كده دول نخلصهم النهارده. والباقي يجي مره جايه السنه الجايه ان شاء الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لسه هنكمل لسه معاك. صوت الشرع عندك؟ ده وحش؟ طب حط ده. هو نفسه اللي شغال ولا يمكن المايك؟ حط المايك الثاني كده شوف جرب كده. طيب حاضر. كده كويس؟ الحمد لله. حضرتك تؤمر وانا اطيع. يا رب امين. تكفيني دعوة صالحة من احدكم والله. نسأل الله ان يتقبلنا واياكم في الصالحين. وان يغفر لي ولكم وللمسلمين. النصيحة الثانية الجدية في الالتزام. ايها الاخوة كما قلت لكم قبل ذلك في موضوع النفس ان النفس امارة امارة بالسوء. ان لم تعلمها الحق ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فكما قلت لك في اللقاء الماضي لو اظن علمها التحليق تكره الاسفاف. عرفها العز تأنف من الذل. رضها بالعبودية لله عز وجل ترفض العبودية للبشر. اذقها اللذات الروحية العظيمة تأنف من الشهوات الحسية الحقيرة. خذ الالتزام بجد كما قال ابن الجوزي إنها مباحها ليقع الصلح على ترك الحرام، إنها ملزوزة مباحاتها ليقع الصلح على ترك الحرام. لما تيجي نفسك تقول لك دلوقتي ننام، قول لكم اللي اول وبعدين وبعدين ننام. تقول نفسك ناكل، طب نقرأ القرآن وبعدين ناكل. لا نقصد بهذا كفعل بعض الصوفية الضلال انهم يمنعون نفسهم من الحلال، لا، وانما ان تتقوى بالحلال على طاعة الله. وقت يا شباب، شباب مستجد حديثا، اوعى تتعود من بداية التزام انك ما تكونش الليل، بعد كده هتبطل صلاة الفجر. اوعى تتعود في الالتزام انك تيجي المسجد بعد الاذان، بعد كده هتضيع منك صلاة الجماعة. تعود كما كان سعيد بن المسيب يفعل. كان ايه؟ يقول لي مضت علي 40 سنة. ما أذن المؤذن لصلاة فريضة إلا وأنا في المسجد. يؤذن المؤذن وأنت في المسجد. مصيبة كثير من سبب الهضة. يعني كما قلنا ما فيش فايدة. المسجد ما شاء الله دلوقتي فين؟ مليان الآخر أهو. ساعة ما بدأنا الدرس كان فين؟ ها؟ كان 2 قوت. لماذا هذا التأخير؟ أو قل في صلاة الفريضة، صلاة العشاء، كان المسبوقين قد إيه؟ لماذا؟ لماذا؟ ليه انت مسبوق؟ لأننا تعودنا كده، إن الولد بيقعد ربع ساعة بين الأذان والإقامة، أروح أنا بعد الربع ساعة. والربع ساعة تجر 5 دقايق، وال5 دقايق تجر 2 دقيقة، حتى تضيع منك الفريضة. ولذلك العلماء الفقهاء يقولوا إيه؟ يقولون: والمندوب حريم الفرض. المندوب إيه؟ يعني ايه حريم الفرض؟ حمى الفرض، ان لكل ملك حمى. حمى اللي هي حمى اللي ايه؟ عارف يقولوا حريم البئر، ادي البير اهي حوالين البير من كل ناحية بمترين، تبقى دي اسمها ايه؟ حريم البئر. حريم حرم ناس، حرم البئر ناس، او انا سمعت سميح حمى. فيقولون ان المندوب حمى الفرض، حماس، بمعنى ان من فرط في المندوب اوسك ان يفرط في الفرض، ومن وقع في المكروه اوسك ان يقع في الحرام. فخذ الالتزام بجد، بجد، بمعنى اننا نقول تختم القرآن 2 مرات في الشهر، التزم بهذا لا تفرط. واليوم اللي يفوت عوضه. صلى الله على النبي محمد، كان اذا فاته ورده من الليل قضاه بالنهار 11 ركعة. لو ما صليهمش بالليل يصليهم بالنهار، صلى الله عليه واله وسلم. فكن كذلك. هذه نصيحتي لاخوتي الملتزمين، واظن هناك يعني نصائح كثيره كفايه عليك الاثنين دول النهارده. الاسئله اللي انا هركنها دي تبقى مكرره، جاوبنا عليها قبل كده. سؤال: جاءت بعض الاحاديث الصحاح في ان الله سبحانه وتعالى له يدان وكلتا يديه يمين، وبعض الاحاديث تقول في ان له يمين وشمال، فايهما اصح؟ اولا ينبغي ان نتفق ان احاديث الصفات امروها كما جاءت بغير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل. عقيدة أهل السنة والجماعة بغير تكييف، يعني لا تقول كيف ينزل ربنا، لا تقول، لا تقول كيف ينزل. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، لا تقول كيف يهرول. يضحك ربنا، لا تقول كيف يضحك. أيضا لما نقول كلتا يديه يمين، لا تقول كيف، دون تكييف ولا تشبيه، شبه كذا، ولا تمثيل مثل كذا، ولا تأويل. لا تؤول الصفة، لا تقل يديه يعني قوته، ولا تقل نزوله يعني رحمته، ولا تأويل ولا تعطيل، ولا تعطل هذه الصفة. ماشي؟ هذا هو أول مبدأ أو أصل نتفق عليه. ثانيا أن العلماء لهم في هذه المسألة أو على طول لما نقول يدان نقول يدا ليست كأيدينا، على طول كده دأبك في كل الصفات تقول يدا ليست كأيدينا بل يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في كل حديث من حديث تقول كده نزولا ليس كنزولنا، نزولا يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هرولة ليست كهرولتنا، ضحكا ليست كضحكنا إلى آخره. فيدا ليست كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العلماء موقفهم في هذين الحديثين، الأول لهم موقفان، الأول أنهم يضعفون حديث الشمال بل كلتا يديه يمين، يضعفون حديث الشمال. والموقف الثاني هو الجمع بينهما بغير تكليف، وهذا هو الأوفق والأصح أنه بغير تكليف. نعم له يد يمين ويمين ويمين وشمال، كيف؟ نحن نؤمن ولا نتدخل بعقولنا، كما قال صاحب الطحاوية ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فلا نتدخل بآرائنا متوهمين ولا بعقولنا متخيلين، بل نسلم كما سلم الأولون. متى يشعر الإنسان أنه بلغ قمة الجبل وألا يحدث بعد بلوغ قمة الجبل أن يفتن الإنسان؟ اولا لا تأمن الفتنة، ان احد اسباب سلب الايمان الامن على الايمان. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو حبيب الله وخليل الله وسيد ولد آدم وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فإياك أن تأمن حتى ترى نفسك في الجنة. لا تأمن، قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. رجل صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان من كتاب الوحي وحفظ البقرة وآل عمران، ومع ذلك ارتد وتنصر ولحق بالكفار، والقصة في البخاري اسمها قصة المنبوذ. فما لبث أن قصم الله حلقه فمات فدفنوه فأصبحوا وقد لفظته الأرض. القصة مشهورة مش عارفينها ولا ايه؟ فأصبحوا وقد لفظته. رجل كان صحابي كاتب من كتب الوحي، يعني الرسول لما كان ينزل عليه القرآن يستدعيه فايه يكتب ويحفظ سورة البقرة وآل عمران، يعني رجل بلغ مكانه، ومع ذلك ارتد وتنصر ولحق بالكفار وسيف الرسول قدامه وآيات لا تتنزل. فلا تأمن على إيمانك أبدا، وإنما يظل يتعلق قلبك بالخوف حتى تلقى الله، حتى تلقى الله. ينبغي أن تنتمي إلى هذه القضية. فتقول لي أخذت جبل الناس عشان أبقى خلاص؟ لا، وإنما تظل تجاهد نفسك في ذات الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قطعت الجبل استرحت من معاناة النفس. بعض السلف يقول ايه؟ يقول كان السلف تواسيهم انفسهم على الخير عفوا، اما نحن فلا تكاد تواسينا على الخير ابدا الا اذا حملناها على الخير قسرا. بنحمل انفسنا على الخير بالقسر بالقهر بالعافية، صح ولا لا؟ يعني انت عشان تقوم الليل بتقوم بالراحة؟ بتقوم بالعافية وتجاهد، والامر يحتاج الى صبر. الفوتوغرافي حرام، وهذا امر مما لا شك فيه ومما هو مشهور معلوم. واحيلك على رسالة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى، رسالة حسن التصوير، رسالة صغيرة بسيطة جدا، جامعة شافية كافية سهلة يعني. الا اللي طبعا عشان بسبور عشان بطاعه للمضطر يعني للمضطر مفيش مشكله. اما اللي بيصور عشان الذكرى الخالده ويصور الفرح ويصور مش عارف ايه الكلام الفارغ ده حرام. لكن يصور عشان يعمل باسبور جواز سفر، يصور عشان يعمل بطاعه، يصور عشان الشهاده، يصور عشان المدرسه، لا باس في هذا كله. يعمل في شركه كمبيوتر وشركته راس مالها في البنك وتاخذ فائده على ذلك وتستورد بقرض وتسدد عليه فائده، فما حكم مرتبه؟ مع العلم ان عمله في حد ذاته هو التدريب والبرمجه، لا باس في ذلك ولا علاقه لك. فقد يعمل الانسان، يجوز ان يعمل الانسان عند يهودي، واليهودي مراضي يعمل بالربا، ولكنه يعمل عنده في محل للطعام مثلا لبيع اشياء الحلال. فطالما ان عملك في حد ذاته حلال ولا تعاون على حرام فلا باس في ذلك. عشان ما يجيش واحد بقى في البنك يقول طب ما انا دلوقتي كناس في البنك، انا مالي ومال انا مالي ومال الربا. نقول هذا تعاون على اسم انت بتروق لهم الجو عشان يكتبوا ربا، فانت لا. الدعاء للمرضى، نسأل الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. يعني نعمل ايه في الاسوان دول؟ شويه الصوت مش واضح وشويه الصوت على يخرم ودنا، حاجه صعبه قوي. ربنا يعافينا منهم يا رب. رجل شرح الله صدره للالتزام، نسأل الله ان يثبتنا واياكم على الايمان. اللهم ثبت كل تائب مسلم وتب على كل عاصي مسلم. كان قد اشترى تلفزيون ب2000 جنيه، فما هو سبيل الانتفاع بهذا المبلغ؟ وهل يجوز له بيعه علما بانه قام برفعه على الدولاب ولا يكون باستخدامه؟ جزاك الله خيرا وثبتك على ذلك وعافاك من هذا الجهاز الخبيث. ثم لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه. بس انا مش عايزك ترفعه، انا عايزك تنزله تحت تدسه. الامر يحتاج الى قوة ايمان يا اخوة. يعني شوف الاخ دلوقتي يقول لك انا حطيته فوق الدولاب وغطيته بالسجادة وانتهينا، اتمسى التلفزيون مع شيء من الفتور، ينزل ثاني ويقول لك هتفرج بس على النصر، على نشرة اخبار وعلى مش عارف مين وعلى لا. نسأل الله ان يثبت الايمان في قلوبنا. وقالوا الفتنة، شوف كلام السلف يا جماعة، كلام جميل والله بركة. يقولون الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما، الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما. يبقى فتنة، يبقى فتنت لما ترجع تاني التلفزيون دي الفتنة. فعشان كده بنقول انه لا يجوز بيع، لا يجوز بيعه. يقول ابيعه لواحد نصراني، نقول ولا نصراني، لان الكفار في الراجح مخاطبون بفروع الشريعة. يعني هو هيتحاسب على الكفر، وكمان هيتحاسب على الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك. واحد يقول هل بعد الكفر ذنب؟ يقول ايوه. قال تعالى انما النسيء زيادة في الكفر، ففي كفر بايه؟ زيادة في الكفر. وهذا هو المذهب الراجح ان شاء الله عز وجل.